www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، مقاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. في البنية الاجتماعية الإسلامية التي استهدفها الإسلام في تشريعه، وجهت قدرا من العناية بالأسرة يتناسب مع حجم أهمية الأسرة. لا شك أن المجتمع إذا انحلل إلى أجزاء انحلل إلى أسر، المجتمع يجزأ إلى أسر. الأسرة هي اللبنة، يعني مثل ما البيت ينبني لبنة زائدا لبنة زائدا لبنة وينبني البيت، كذلك المجتمع أسرة زائدا أسرة زائدا أسرة يتكون المجتمع. ومثل ما يأتن الإنسان مثلا بالحجارة لما يبني بها بيت أن تكون مثلا صلبة أو تكون سالمة مو منخورة حتى البناء لا يتلف، كذلك ينبغي أن تكون الأسرة سليمة حتى يتأتى لبناء المجتمع أن يكون بناء محكما. وكأساس من أسس بناء الأسرة هو أن تقوم العلائق بالأسرة على أساس الود والحب، لا على أساس العداوة والبغضاء أو أساس المصالح. هو العلاقة إذا قامت على أساس مصلحة تنقسم العلاقة بانتهاء المصلحة، وإذا قامت على أساس أخلاقي لا تبقى قائمة على طول الخط. لاحظ المشرع الإسلامي عني بهذا الجانب، أن تكون الأسرة العلاقة بين الزوج والزوجة وبين الزوجين والأولاد لازم تكون العلاقة قائمة على الأخلاق، ما تكون قائمة على مصالح، لأن إذا قامت على مصلحة ما صارت أسرة وإنما تحولت إلى شركة تقوم على مصالح. أكو فرق، المعنى الأسري غير معنى الشركة. المعنى الأسري يفهم منا الإنسان العاطف والمودة وتبادل الرحمة. شو ملاحظ؟ تأمل الجو اللي القرآن الكريم يرسم به صورة الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الجو الأسري اللي يرسم القرآن الكريم مو جو تبادل منافع، يعني مصلحة ولد ويا أبوه تقوم على أساس مادي أو على أساس مصلحي. إذا صارت على أساس مصلحي ما تحولت إلى أسرة، تحولت إلى مؤسسة تتعامل وفق المصالح. طيب بناء على هذا نرجع للآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. طيب شنو شلون نتصور العداوة كيف تكون؟
يعني عادة الولد بالنسبة للأب، الولد جزء من الأب، في نفس الوقت الولد يشعر بدفء الأب وعاطفة الأب، والأب يشعر بأن الولد قطعة من فؤاده. شلون يتحول الولد إلى عدو، وشلون تتحول الأم إلى أو الزوجة أحيانا، أو أحيانا الزوج يتحول إلى عدو بالنسبة إلى زوجته، شلون يعني؟ هذا الواقع إنما يتم في حالات، لأن هي الآية نزلت بها سبب. الآية أن جماعة من قريش من مسلمي مكة رادوا يهاجرون من مكة يلتحقون بالنبي، أولادهم ونسوانهم منعتهم، قالوا لهم مثلوا ماكو داعي تروحون تعرضون أنفسكم إلى مشاكل، ظلوا في أوطانكم، ما أكو ضرورة أنكم تهاجرون وتعوقون عوائلكم وتعوقون أبنائكم، فظلوا في أمكنتكم. الولد قام يتمسك بأبوه، والزوجة تتمسك بزوجها، وأحيانا الزوج يتمسك بزوجته إذا أرادت تهاجر. نعم، القرآن الكريم يقول لولا جاي منعوكم عن الخير، يعني هنا الهجرة هجرة في سبيل الله وفي سبيل رسوله. يجي الأب مثلا يمنع ابنه إذا أراد يهاجر، أو الولد يمنع أبوه إذا أراد يهاجر، أو الزوج يمنع زوجته، أو بالعكس إذا أرادوا الهجرة، يعني ذولا يحولون بينه وبين الخير، والذي يحول بينك وبين الخير عدو لك. فالقرآن الكريم أولا ذكر إن من، لأن هاي من للتبعير، يعني من بعض تصير حالات كاذبة، كأنه القاعدة بالأسرة، القاعدة بالأسرة أن يكون الود متبادل ما بين أفرادها، لكن أكو أسر تشل، أكو أسرة تقوم العلاقات ما بينها على المصالح وما تقوم على المودة المتبادلة، زين؟ فيتمنع تحول بينهم وبين الخير. ومن هذا النمط الأسر التي تمنع أبنائها عن الهجرة، أو المرأة التي تمنع زوجها عن الهجرة واللحاق برسول الله. طيب، هذا السبب النزول. خلي نجي الآن إلى تطبيقات الآية الكريمة. يعني تلقى مثلا أكو ولد يتمنى موت أبوه، ليش؟ حتى يرث أمواله. زين، هذا ليش؟ شلون صار الشكل؟ يعني شلون صار؟ هذا ترى إنما يصير بالواقع، يصير إذا كان الأب ما يعرف حاجات الولد. مو أكو بعض الآباء هو ما يفكر أن هذا لما يجمع ويكدح ويشقى علما راح يصير، طبعا إلهم راح يصير بيوم لياها راجع لهم، فهو لو يعقل شوية مبدئيا يقول أن هذا الولد إلى مطالب في الحياة، خلي ألبي مطالبه، لكن كون ألبي مطالبه المشروعة. نبالي يعني مو كل مطلب للولد لا أحرمه أخليه يتمنى موتي يمتى يموت وحتى أترفه أنا، ألبس لي ملابس مال أوادم وأكل لي طعام مال أوادم مثلا، لا أحرمه من الطعام وخليه يتمنى الموت، يتمنى موت أبوه، زين، ولا أدلل دلال يوصله إلى الفساد. الإنجليز أكو عندهم عنوان يسموه سبويل، سبويل يعني يفسد. شنو يقولون الولد إذا الأب أرخال العنان، تحول إلى كيان رخو يتناول الفساد من كل جوانبه؟ ليش؟ لأنه الولد يريد لتدريب بالحياة، التربية مو بس تعطي طعام وشراب وملابس، لا، يريد لتدريب. تلاحظ الحيوانات أو الطيور على اختلاف أنواعها، تخصص فترة تدريب لأطفالها، تعلمها شلون يطير، شلون يلقط الحق، وشلون يحذر من العدو. بلي، هاي كلها حركات تجريها أمامه بشكل تطبيقي، لأن صغار الحيوان وحدة من غرائزة أهم غريزة عند التقليد. طفل شوف يقلد أبوه، يقلد أمه، يسوون كلهم، حتى الحيوان يقلد أبويه. حيوانات بشكل عملي تقوم بحركات حتى يقلدوها بها أبنائها. أنت احنا على الأقل ما نخرج عن هالقانون، المفروض ابني أدربه بالحياة، أعلم شرف الحياة، أعلم اليسر والعسر، أعلم أن الدنيا مو كلها رخاء، لا أحرمه وأخليه يتمنى الموت.
ولا أنطي أموال كما وكيفا وأهدى وأخليه يتحول إلى كارثة، يتحول إلى مأساة. يعني هالأيام الواقع كثير من الأبناء يتحولون إلى كارثة، إلى مصيبة. وش أقول لك، هذا الأبو عنده الشنفلس ولازم معناه يريد يبدو، خصوص إذا كان محروم مبدئيا. أكو عملية يسموها عملية تعويض، إذا الأبو مثلا مر بدور فقر شوية شديد كلش منحوس، مر عليه أيام عنيفة من الفقر وصار الذهب بين يديه، يحاول أن يعوض مو في شخصه، في شخص ولده، نبالجين، لأن يرى أن إذا وسع على ابنه يعني كأنما يوسع بذلك على يستعيد أيام الضايعة، يعوض عن أيام الحرمان. وهذا غلط، كلش غلط. الولد يجب أن يعطى درجة من التربية ودرجة من الرعاية ودرجة من الحنان ودرجة من العطف والكفاية، يكفى ليكون يعرض إلى جوع أو يعرض إلى حاجة، لأن هذا إذا تعرض لذلك يقعد يتمنى موت أبيه، وهي عداوة. أن الإنسان يتمنى موت أبيه طبعا له من أذوان العداوة. أحيانا الوالد يتمنى موت ولده، لون أحيانا الوالد، وقد يقول لي هذا خلاف الشفقة، لا، هذا قطعا إذا حمل على العقوق وخلاه يعقه يروج من عنده بدافع رد الفعل قم يتمنى موته، فتتحول العلاقة إلى علاقة بغضاء بدل ما كانت علاقة ود متبادل. زين، أين ظاهر ناحية؟ ناحية ثانية، أحيانا زوج يتمنى موت زوجته، وبالعكس زوجة تتمنى موت زوجها. هاي وين؟ هذا إذا صارت العلاقة مو قائمة على أخلاق. الزوج اللي يتمنى موت زوجته مثلا فقير هو وهي غنية ويتمنى أن تموت، أو بالعكس، أو لا، ينتهي الأمر أحيانا مو بس بتمني الموت، ينتهي الأمر أحيانا بعمليات مضادة. يعني يقوم الزوج أو الزوجة بتصرفات مهمتها أن ترهق الطرف الآخر، مثل مثلا في حالة المضارة يصير بيناتهم شوية سوء تفاهم بين الزوج والزوج، وماكو أسرة تخلو من سوء تفاهم، تبدأ الزوجة تعذب بالنشوز، أو تبدأ تعذب بعدم إطاعة الأوامر، أو تبدأ تعذب بطلعة مو ما يقبل بها، أو هو بالعكس يعذبها بالمرجع أو يخليها معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. لاحظ، أي كلها علائق تقوم على انفصام العامل الخلقي في الأسرة، وتقوم هالعلائق على أساس إما من البغض وإما من المصلحة. متى ما صارت بتتبع المصلحة صارت مو علاقة، حولت إلى مؤسسة مصلحية. بينما الجو الأسري اللي يريد المشرع الإسلامي يريد متبع بالحنان وبالرحمة وبالعطف وبالدفء العاطفي، حتى يتسنى للفرد الذي ينشأ في هذه البيئة أن يكون متكامل الشخصية. القرآن الكريم إذن يرسم هالصورة: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وضع آداب للزوج وآداب للزوجة وآداب للأولاد في جو الأسرة، وألزم الزوجة باتباع هذه الآداب والزوج باتباع هذه الآداب. الزوج إلى آداب معينة لما يدخل إلى البيت. وتصور غريب تشوف مقدار عناية الإسلام حتى بتتبع الجزئيات، تتبع الأمور الجزئية يتبعها حتى بالمستحبات اللي إلها علاقة في إشاعة البهجة في جو الأسرة. مثلا يقول الحديث: إذا رجع أحدكم إلى بيته فليحمل لأهله طعاما. أنا راجع إلى البيت، عندي أطفال، عندي أسرة، مثلا أخذ لي بدربي شوية حلوى مثلا إلهم، أو أخذ لهم شيء، بس اللي يفرح يتلقى أبوه، وأبوه مثلا يستقبله يغلق عليه شيء من العطف، لأن هذا حاجته إلى العطف مثل حاجته إلى الطعام. البادرة اللي قد تكون بسيطة هي في ظاهرها، لكن مدلولها مدلول قوي في تربية الأسرة، مدلول جدا قوي مدلولها، لأن الولد يشعر بأنه معتنى به، والزوجة تشعر بأنه معتنى بها. والزوج بنفس الوقت إذا استقبلته الزوجة فمسحت عنه ألمه، إذا استقبلت فمسحت عنه ألمه، بذلك الحقيقة تعيد لرونق الحياة. لأنه يعني تصور البيت السعيد اللي فيه زوجة تعرف أهداف وآدابها إزاء الزوج. أتخطر القصة الجميلة اللي يروح عن المغيرة، المغيرة إلى قصة جميلة جدا. المغيرة طلع غبة مطر، كانت الدنيا ممطرة، الوصلة هاي بين النجف والكوفة العرب كانت تسميها خد العذراء، البحر كان يمها، لأن النجف كانت ميناء، كانت تيجي السفن ترسو على النجف، ميناء كانت البضائع يتم بها تبادل البضائع بين الشرق والغرب، وهذا المعنى يمتد إلى 3000 سنة أو أكثر قبل الميلاد. يعني النجف كانت كلها منطقة تجارية. بنفس الوقت كانت إدارة السجون لبخت نصر في نفس النجف. المنطقة بها جو بها بعد حضاري، هذا قد يتسع لي المجال إن شاء الله في اليوم أتناوله بصورة مفصلة. فهذا كان هالمنطقة تسميها العرب خد العذراء لنقاوتها، البحر إلى جانبها، ودائما المناخ جميل بها وبها تنبت الشقائق النعمان. فمن بعد المطر اشتهى أن يطلع، هو كان والي على الكوفة، اشتهى أن يطلع يتمشى على هالمنطقة، أقبل إلى أن انتهى إلى وسط الهضبة هذه، وقف هناك بالأثناء وإذا بأعرابي تخب به ناقته قد أقبل من بعيد. تفت المغيرة الواحد من غلمانة قال له صيح للهذا ولا تقول له أنا الوالي، قال له أقبل إليه، قال يا هذا أجل، قال له لمن؟ قال له هذا الرجل إلى شغل عندك. أقبل، قال من أين أقبل؟ قال أقبلت من السماوة. السماوة مدينة تقع على الهضبة الشرقية، الهضبة الشمالية للعراق، أو العفو الهضبة الغربية اللي بين سوريا وبين العراق، وأثرها موجودة هناك. زين، قال كيف خلفت الأرض خلفك؟ قال عريضة أريضة. قال كيف خلفت المطر؟ قال ملأ الحفر وعف الأثر. زين، قال له أنا عندي مشكلة أحب أسئلك فيها. قال له نعم. قال له هل لك أن تخبرني عن أنواع النساء؟ قال بلى أنا أخبرك. قال له قل. قال له النساء أربع، جميع مجمع وربيع مربع وظل لا ينزع وشيطان تمعمع. قال أنا أربع الحكي ما في المشن يعني فسر لي يعني شنو. قال له أقول لك الغل الذي لا ينزع ابنة عمك القصيرة السوداء التي قد نثرت لك بطنها، فإن أبقيتها فعلى جدع أنفك، وإن أخرجتها كانت سلا وبالا عليك. قال له يعني هذا الزواج اللي تملي عليك التقاليد أن هذا ابن عمك لازم يتزوج من عندك وأنت بنت عمه لازم تاخذيه. مع العلم هذا لون من الجاهلية يعني، وجاهلية رحمة عجيب، وأنا تعيش في المناطق الإسلامية إلى الآن. والله شنو هاي بنت عمه ما يصير تاخذ، شلون ما يصير ليش؟ شنو؟ هل ما يصير منين جاي؟ لا يقول بي قانون ولا يقول بي دين، وهاي مشكلة. وأنت تعرف هذا الزواج الواقع ضمن نطاق الأسرة جاي يثبت أنه يخلق ألف مشكلة ومشكلة. أولاً المشكلة الأولى الدم ما يتنوع، وإذا ما تنوع ضعفت الخاصية به، ولذلك تلاحظ أنت ذول الأسر المنغلقة يطلعون أولادهم مشوهين غالبا، بينما الأسر المفتوحة لا تلاقح بها الدماء. من ناحية ثانية الزواج هدف من أهدافه، هدف من أهداف الزواج تكبير نطاق الأسرة الإنسانية. يعني أنا لما أصهر إلى أمة من الأمم، لما أصهر إلى جماعة أجلب ودهم، لون الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، مثل ما أكو علاقة نسبية أكو علاقة صهر، وعلاقة الصهر يصير بها تبادل مودة وتبادل عاطف وإنسانية وتبادل مصالح. فهدف من الأهداف من البعيد أن الأسرة تتلاقح ما بيناتها ويكون في نفس الوقت صداقة وأخوة
اثنين، ثالثا من اهداف الزواج من البعيد، من اهداف الزواج من البعيد بالاضافة الى ما ذكر، ان الانسان اذا تزوج من اسرة خارج منطقة اسرته، في مثل هالحالة الزواج يأخذ وراثات بعيدة جدا، يعني يأخذ انواع من الوراثات، لان كل اسرة عندها وراثات متنوعة. على العموم الزواج المنغلق دي مشاكل وايد. فهذا قال له اول اقسام الزواج الغل الذي لا ينزع، بنت عمك اللي تفرض عليك التقاليد وانت مجبر ان تاخذها وهي مجبره ان تاخذك، وقصيره سوداء نفرت لك بطنها اطفالها تاركين البيت لا تقدر تطلعها، واذا تخليها تخليها وانت تعيش على اعصابك. قال له طيب هذا عرفته. قال له اما الغل الذي هذا الغل الذي لا ينزع، اما الربيع المربع، الربيع المربع فهي المرأة التي إن دخلت ضحكت في وجهك وإن خرجت حمدتك في عقبك، تدخل فتجد أمورك موفرة وحوائجك مقضية، يقوم لك وجهها مقام الربيع. كل إنسان إذا دخل بالربيع، إذا مر بالربيع على أرض ممرعة ونظر إلى أرض عجب بها أنواع النوار وأنواع الورد، كذلك هذا يقول تقوم لك بمثابة الربيع. هاي من نعم الله على العبد أن يكون عنده شيء من النوع هذا، يعني أن يكون في جو الأسرة امرأة من النوع. زين اثنين، الجميع المجمع، قال له هذا الزواج اللي يقوم على أساس مصلحي، يعني أنا ابن أسرة وهي بنت أسرة، وإنما نتزوج مثلا على أساس أن هالأسرة تصير قريبة من هالأسرة، يعني زواج سياسي، يعني هالعشيرة تأخذ من عند هالعشيرة، هالبيت يأخذ من هالبيت، المسألة قائمة على مصلحة شخصية، كأنه هالجماعة يبدون يدنون بهالجماعة مو أكثر، على أساس الزواج. قال لها الثلاثة، قال وأما الشيطان السمعمى فهي المرأة التي إذا دخلت كلحت في وجهك، طب تلقى الدنيا مغيمة كلها دائما، وإذا خرجت شتمتك في عقبك، تأكل زادك وتلمك في جيران بين جيرانك، استن بالماء وأنكن بالسماء. هاي الواقع المأساة اللي تتحول معها جو الأسرة إلى مأساة. أعجب هذا الأعرابي، ولطيف هذا الأعرابي، راجع على الفطرة ولجي لطيف حرك. قال له زين بعد عندي سؤال واحد. قال بلى. قال له تعرف عامل المدرة؟ الأمير مال هاي المنطقة تعرفه؟ قال له والله عندي معرفة عنه. قال له شنو معلوماتك؟ قال معلوماتي أنه أعور زاني قبحه الله ولعن أبوه. قال له واحد من الواقفين ويحك إنه الأمير، فهمز فرسه وقال قل الحق ولو على، همز ناقته وقال قل الحق ولو على نفسك، وأخذت ناقته ترمح به وأرض. الحقيقة أن هو فعلا كان المغيرة هكذا، المغيرة كان هكذا، والغريب أن نساء المغيرة، نساء المغيرة بلغت الألف، لكن ما لقيت لك فد مؤرخ يهرج على المغيرة، سمعت لك فد واحد هرج على المغيرة، لكن شو مهرجين على من؟ على الإمام الحسن، أما كان عنده 300 امرأة، عنده 70 امرأة. الوليد ابن عبد الملك عنده 72 امرأة. المتوكل كان في قصرة 4000 جارية وما حد هرج عليهم دولة أبدا. يجيك التاريخ يهرج يخلق لك درجة ادعاءات عجيبة غريبة بالنسبة للإمام الحسن. الغرض هذا المغيرة، يا ريت هالألف مرأة استفساد، يفرض عنصر مبالغة دي يفرضها 100 بدل الألف، يا ريت 100 امرأة تكفيه وتعصفه وتخليه في نطاق الحلال. كان فاجر فاسق. لما دفن يقول المسعودي وقف شخص على قبره وأنشأ يقول أمن رسم دار للمغيرة تعرف، عليها زواني الجن والإنس تعجف، فإن كنت قد لاقيت هامان بعدنا وفرعون فاعلم أن ذا العرش منصف. أعرف أن القرآن الكريم يرسم هالجو هذا، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لأنه إذا صار العدويات في جو الأسرة ما تحول إلى بيت، تحول إلى غابة، تحول إلى مؤسسة خطيرة تحت أعصاب الإنسان. وشوف لعله تقدر في باب التطليقات، شوف هذا البيت، بيت الزبير كان من البيوت المحبة لأهل البيت، الزبير كان محب لأهل البيت تمام. ما زال الزبير رجلا منا أهل البيت حتى نشأ ابنه المشوم عبد الله، بس صار عبد الله انقلبت الآية كلها. شلون كان عدو؟ هذا كان يصده، كان يصد للزبير، وصد فعلا، حرف من خط أهل البيت إلى خط مغاير. اللي اضطر الإمام نزله، الإمام سلام الله عليه صاح له يوم الجمل، صاح له، صاح ليخرج إلي الزبير. فقالوا له العائشة علي بن أبي طالب يطلب الزبير، قالت واتكل أسماء. هذا شو دال علي بن أبي طالب؟ راح علي بن أبي طالب يتناول بسيفه وانت يقضع لي ليش هذا يطلع علي بن أبي طالب؟ قالوا لها لا لا تخافين، هذا لا رجل طالع مو بملاء، مو بشسمه بسلاحه، حاشر ما عنده شيء. ما عندك لقى الامام صار وياه بالطريق ما بين الجيشين، قال له عرفتني بالحجاز وانكرتني بالعراق فما حدا على ما بدأ. شنو اللي سويت انا؟ غيرت؟ بدلت؟ انا تغيرت؟ شنو اللي خلاك تطلع تقاتلني؟ تذكر يوم اللي انا جاي وانت تمشي مع النبي وانت قلت للنبي يا رسول الله ان عليا فيه زهو ولا يدع زهوه، وقال لك لا علي ما به زهو، به عزه، والعزه لله ولرسوله وللمؤمنين، وستخرج تقاتله وانت ظالم له. خطر او لا؟ قال لا انسانيه الدهر، ولو ذكرته لما اتيت الى قتالك. ورجع ويا ما رجعت لقى ابنه، قال له ها الى اين؟ قال لقد ذكرني ابن ابي طالب بما لا يسعني معه قتاله. قال له لا مو هذا، ولكنك خفت سيوف بني هاشم، ومن حقك ان تخاف لانها سيوف حداد تحملها سواعد فتيه انجاد. عيره، اخذ رمحه وانطلق الى جيش الامام. صح الامام افرجوا له، ان الرجل معير افرجوا له، ولا ان دخل في وسط الجيش، خرج من اعراضه وهز الرمح في وجه ابنه، قال له يفعل على جبان ويحج. ثم ترك المعركه وراح، وكانت نتيجه المعروفه، نتيجه هذا عبد الله بن الزبير. قد نموذج كان عجيب يعني، حرف حرف تماما. وبالعكس احيانا تشوف المراه هي اللي تحرف خطه للانسان. لون لن النسوان اللي ذكرت لك منع عن ازواج من الهجره للنبي، والاولاد يمنعون ازواجهم من الهجره للنبي، راينا نساء ايضا تمنع ازواجها من الدنو الى الخير، وبالعكس نساء تدفع ازواجها دفعا الى الخير. يا اخي انت تلقى نماذج من نمط ام عماره مثلا، تلقى هاي ام عماره تدفع زوجها لأن يقتل بين يدي رسول الله، وأخوها يقتل، وابنها يقتل، وتشيل قتلاها على ناقتها، والمنادي نادى قتل محمد، هي استورت أن النبي قتل، لما عرفت أن حي إجت قالت وأنت حي يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل، كنا لك الفداء يا رسول الله. الآن أنا ما خليتني أشعر. وشلون ضربت ضربة أجافتها، وصلت الضربة الجوفة بحيث لو أن الرجل مد يده في عاتقها تدخل، ضربة منكرة وإيدها مشدودة مضمدة ومشدودة، والدماء تنزف منها، ويمها بيتها مهدوم كلها، ابنها وزوجها وأخوها، وتقول له كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. يا أخي هذا لون يعيد لك الثقة بالإنسانية كلها. إيش أحيانا بعض النساء يصل بها الحد إلى هذا المستوى من الإيمان، هذا اللون. والواقع هذا هو هاي الصورة اللي كانت عليها زينب يوم الفتح. هاي المرأة بالواقع في موقفها مع الحسين يوم الفتح، المرأة في موقفها مع الحسين يوم الفتح ضربت لنا أمثلة ما تكررت هذه الأمثلة. يا أخي ترى مهما تتصور أن ماكو مسرح أعظم من مسرح الولد، واسأل الله أن لا يبلي واحد بعزيز يعني. يعني مسرح الولد ما ممكن يعد له شيء اطلاقا، لان هذا قطعة من الفؤاد، مهما يقال الاخو غير الاخو كلها يم الولد مو شيء، الولد شيء اخر. وزينب راحوا لها اولاد اثنين يوم الطف، زينب راحوا لها اولاد يوم الطف اثنين، زين، ولا عرفت واحد منهم ولا ذكرته ولا اعتنت به اطلاقا. ياهو اللي كانت تسأل عنا عن من؟ ما أكو غير الحسين، ما لي صوتها ما لعينيها، أولادها انصرعوا وما نشدت عنهم ولا حتى مرور ما مرت عليهم بالمعركة. الوحيد اللي مستأثر باهتمامها واللي مخليها لا تهدأ الليل ولا النهار أخوها الحسين. اتأمل هذه المرأة لما صرع الحسين وانتهت المعركة، طبعا صوت الحسين كان يرن بإذنها، قال لها أخي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، ما أحب أشوف عليك دمع، الدموع أمامك. يعني ليلة العاشر لما شافها بشت هب إليها من محرابه وبيده منديل نشف دموعها، وهي كانت إلى مكانة أثيرة في نفس الحسين المرأة هاي. هذه طلعت لنص الليل عندما هدأت العيال والأطفال، أخي ما عودتني منك الجفا فعلى ما تجفوني وتجفو ما بماري، أخي وين علي المرتضى ليرى انكساري للعدا وتخضعي، انعم جوابا يا حسين ما ترى شمر الخنا بالزار كسر أضلاعي. انتهت إلى ذلك الجسد، جلست عنده تمسح الدم والتراب تنضحه بدموع عينيها، ثم آوت إلى الخيمة. لكن هل هدأت؟ أبدا ما هدأت إطلاقا، وما لازمها الهدوء من بعد الحسين، رجعت وتبح الحسين يلاحقها، وآوت إلى بيت الحسين، وفي بيت الحسين أكثر من موطن يذكرها بالحسين، لأن هاي حياتها كلها ما ابتعدت عن الحسين أبدا، وتفارق دفعة واحدة كانت تندبه الليل والنهار. يا عمر ما فارق يا تكبي جلك الرياض واحنا صغار من حضن أمي الزهرة الجوانح حيدر الكرار عنت بحر بوجهك وروحي وياك ليل نهار. بعد تختزل ذكريات تختزل ذكريات أخر، يا صغر الرضا ويا الخوة من فجايا يا أمي ويا وجه العالم القرى يزول وينجلي همي ويا جسم الليل بردا ريحة والد وابي حما الضايعات. اللهم وفقنا لما يرضيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء،
المؤسسين تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.